مواقف إيران الداعمة لباكستان، وهنأ الشعب الإيراني على انتصاره على الكيان الصهيوني، مؤكدا أن برلمان باكستان أصدر قرارا يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران، واصفا الكيان الإسرائيلي بالعدو المشترك. إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة غارات متزامنة استهدفت عددا من بلدات جنوب لبنان، مما خلف أضرارا مادية واسعة في المنازل والممتلكات، وذلك بعد فترة وجيزة من تهديد جيش الاحتلال بقصف مباني سكنية في قرى بالجنوب اللبناني. وشملت الغارات بلدات عيت الجبل وطيبة وطير دبة، حيث سمع دوي انفجاراتها في مختلف أنحاء المنطقة وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طورة في قضاء صور. أكد حزب الله أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعا للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء 3 والشعب اللبناني، شدد حزب الله على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي محاولة لجر البلاد إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرع حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها، بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها شمال غربية مدينة رام الله. كما استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين قبل أن تحتجز جثمانه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وانتشرت بكثافة في شوارعها ونشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشبان. أدانت حركة حماس بشدة المشهد الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خلال زيارته للنقب، حيث سلم شخصيا أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية. ووصفت الحركة هذا العمل بأنه تجسيد واضح للإرهاب المنظم والعنجهية التي تمارسها حكومة الاحتلال، مؤكدة أن استهداف تجمعات البدوية وتهديدها بفقدان المأوى يمثل حلقة جديدة من التنكيل المنهجي والتمييز العنصري. وحذرت حماس من أن مواصلة هذا النهج ستترتب عليه تبعات خطيرة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الهدم والتهجير التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وقالت أن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ وأصبح هذا البلد على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تحذير أممي جديد يضع السودان على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف قالت إن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ في أكثر من 60% من المناطق التي شملتها المسوحات الميدانية وسط تصاعد القتال واتساع رقعة النزوح في دارفور. وأضافت في تقريرها أنها أجرت 38 مسحا ميدانيا بين الشهر الأول والسابع من العام الجاري، وكشفت أن 80% من مناطق دارفور خصوصا شمال الإقليم سجلت نسبة سوء تغذية تفوق المعدل الطارئ البالغ 15%. والتقرير أكد أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من 315 ألف طفل خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت نحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي وقت تتصاعد فيه الأزمة الغذائية تتزايد أيضا معاناة النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. اليونيسيف قالت أيضا إن العائلات الهاربة من العنف تصل مرهقة وجائعة وسط نقص حاد في المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات تتجاوز بكثير الموارد المتاحة. منظمة الهجرة الدولية أعلنت بدورها نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. وتأتي هذه التطورات بينما تواصل قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني وسط اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين. من جانبه شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر الميليشيا المتمردة، مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم بحسب تعبيره. وفي موازاة ذلك وصفت منظمة العفو الدولية الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
مستمعينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير من العناوين: أرارتي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. الطيران الإسرائيلي يشن غارات متزامنة على عدة قرى بجنوب لبنان بعد إصداره تهديدا للأهالي بقصف مبان هناك. واستشهاد طفل وامرأة مسنة في الضفة الغربية، وحماس تدين بشدة استفزازات بن كفير في منطقة النقب. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به وقد المكاره، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت. ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تزلف غروسي محور حديثنا في هذا اللقاء. نتناول في هذا اللقاء آخر المستجدات على صعيد الملف النووي الإيراني والمواقف الدولية والمحلية وما يتعلق بذلك في هذا اللقاء إن شاء الله، فتابعونا. يمكنكم المشاركة والمساهمة عبر الواتساب بأصواتكم وكتاباتكم 00989-99-37-94-431، رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 والمزيد عبر موقعنا على الانترنت arabicradio.ir. يبدو أن تغيير المعادلات العالمية لا يزال مبهما وغير مفهوم للبعض، وهم يواصلون ممارساتهم السابقة وتوفير منصة لقوى الهيمنة. وأحد هؤلاء الأشخاص هو رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يحاول تهيئة أجواء جديدة وتحشيد الساحة ضد إيران تحت غطاء المقابلات الإعلامية. وفي أحدث تخرصاته حذر غروسي من أن على إيران تحسين تعاونها بجدية مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصعيد التوترات مع الغرب، وللترويج إلى أن المشكلة هي إيران وليس الغرب. ويأتي هذا الادعاء من غروسي في وقت ارتكبت فيه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني جريمة كبرى بقتل عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني وقصف المنشآت النووية الإيرانية التي تعتبر محرمة دوليا وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وضمانات الأمم المتحدة وقراراتها التي تمنع شن أي هجوم على المنشآت النووية. فالوكالة الذرية الدولية ومعها غروسي لم يصدر حتى الآن أي إدانة للهجمات الأمريكية أو لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. وأن غروسي منع عرض القرار الذي اقترحته إيران لإدانة الهجوم على منشآتها النووية على مجلس المحافظين بضغوط من الغرب. المراقبون يرون أن ادعاء غروسي بأن على إيران التعاون مع أوروبا ومنح الوكالة فرصة للتعاون والتفتيش هو خداع وتضليل، فأوروبا هي التي نسفت اتفاقية القاهرة بقيادة الولايات المتحدة، ما يعني أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إصلاح سلوكي فعلى أوروبا أن تتغير وتحصل على موافقة إيران. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية السيد مسعود بيزشكيان في اتصاله الهاتفي مع نظيره الفرنسي ماكرون، بتأكيده قائلا: لسنا من يجب أن نبني الثقة، بل على أمريكا وأوروبا أن تظهرا صدقهما لكسب ثقتنا، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن لغروسي تغيير موقف المشتكي والمتهم باللوم والكذب، بل يجب محاسبته على سلوكه غير المبدئي الذي مهد لهجوم عسكري على إيران. ومع انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 22-31 أصبح الملف النووي الإيراني أمرا طبيعيا، ولم تعد عمليات التفتيش الخاصة لإيران ذات معنى عمليا. يمكن لأنشطة إيران النووية أن تستمر دون أي قيود، ولا يحق للوكالة كتابة التقارير ورفع دعوى ضد إيران. وفي الوقت الذي يوجه التهديد لطهران بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن، فإنه يظل صامتا في مواجهة تهديدات أو في الوقت الذي يوجه التهديد لطهران بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن، فإنه يظل صامتا في مواجهة تهديدات جسيمة للأمن النووي العالمي، لأن التهديد الرئيسي للعالم اليوم هو ما أمر به ترامب الذي أعلن استئناف التجارب النووية بعد 3 عقود. وقد أظهر غروسي أنه ليس فقط غير مؤهل ليكون المدير العام للوكالة، بل يجب محاسبته ومعاقبته عالميا على جريمة التحضير والمشاركة في هجوم عسكري على إيران، وعلى تعنته في مواجهة السلوك النووي الكارثي لأمريكا. وما لا يعرفه غروسي أو لا يريد أن يعرفه هو أن عداء أمريكا لإيران أساسي وجوهري وليس تكتيكيا، وأن إيران لن تستسلم لسياسة التهديد والمفاوضات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع في لقائنا هذا كما ذكرت في بدايته آخر المستجدات على صعيد البرنامج النووي الإيراني أو الملف النووي الإيراني، وسنستمع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 99 37 94 31.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما زال الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول أن يعني يدفع بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كواجهة، طبعا بشخص مديرها العام رافائيل غروسي، والمعروف بميوله ومحاباته للغرب والولايات المتحدة، طمعا في أن يحصل بعد انتهاء ولايته في الوكالة على الأمانة العامة للأمم المتحدة خلفا لغوتيريش الذي تنقضي ربما أيامه الأخيرة في ولايته الثانية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو طامع بهذا ويحاول أن يتقرب من الولايات المتحدة ويتزلف لها وللغرب طمعا في هذا المنصب، وكل شيء مقابل هذا الهدف وهذه المصلحة وهذا المكسب يهون عليه، ولا يهمه أنه كيف تستغل تصريحاته وتتخذ ذرائع لارتكاب المزيد من الجرائم والممارسات التي تنتهك القانون الدولي على يد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وما العدوان الاثني عشر يوما على الجمهورية الإسلامية إلا يعني ربما واحد من هذه الأدلة التي يمكن أن نشير إليها في سياق هذه السياسة المفضوحة والمكشوفة للعالم والتي باتت معروفة لدى الجميع. على كل إن الجمهورية الإسلامية موقفها واضح وصريح ولا لبس فيه، هي لن تخضع للابتزاز، لن تخضع لسياسة العصا والجزرة، لن تخضع لهذه السياسات التي أصبحت أسطوانات مشروخة، ولن تمر ولن تنطلي على الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية منحت الغرب عدة مرات فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق من أجل بناء الثقة، هذه الثقة التي يزعم هؤلاء أنها مفقودة ويجب بناؤها. الجمهورية الإسلامية أعطت هذه الفرصة للغرب لبناء هذه الثقة وعملت كل ما بوسعها من أجل ذلك، وفت بكل التزاماتها، سمحت بالتفتيش، سمحت بالتفتيش المفاجئ، سمحت بالمفتشين أصلا أن يقيموا في داخل الجمهورية الإسلامية، سمحت للكاميرات بأن تراقب وتسجل على مدار الساعة دون توقف، وسمحت 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 للكثير، عطلت علقت بعض الأنشطة، التخصيب علقته في ذات مرة، بعض المفاعلات بعض المنشآت، طوع البروتوكول الإضافي قبلته، يعني كلما حاولت أن تسحب الذريعة من يد هؤلاء، هؤلاء يختلقون ذرائع جديدة، يختلقون ذرائع واهية من أجل أن تستمر هذه الدوامة التي تبين أنهم لا يريدون أنها أن تنتهي، ويريدون أن تستمر هذه الدوامة مع الجمهورية الإسلامية إلى ما لا نهاية، من أجل منع هذه الجمهورية الإسلامية من التمتع بحقها، من أجل منع الشعب الإيراني من التمتع بحقه في الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية. لم يخضع أي بلد من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقعين على الـ MPT معاهدة حظر الانتشار النووي، لم يخضع أي بلد إلى هذا القدر الكبير من العمليات التفتيش وأنواع التفتيش والبروتوكولات والإلزامات والالتزامات وما إلى ذلك، كما قبلت بذلك الجمهورية الإسلامية، كل ذلك من أجل أن تسحب الذرائع من تحت أقدام هؤلاء، من أجل أن تبني الثقة، من أجل أن تثبت للعالم كله، للرأي العام وللعالم كله، أنها أن مشروعها النووي مشروع سلمي شرعي بحسب القوانين والمواثيق الدولية. لو كانت الجمهورية الإسلامية تريد أن تبني قنبلة نووية لخرجت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإمكانها أن تأتي بمئة ذريعة لذلك، لكنها لا تريد ذلك، لأنها لا تريد أصلا بناء قنبلة نووية، ولو أرادت ذلك لصنعت، يعني في أكبر من أن تسوغ ذلك من بعد هذه الحرب وبعد هذا العدوان الذي تم عليها وقصف منشآتها النووية واغتيال علمائها واغتيال قادتها العسكريين وغيرهم خلال الحرب 12 يوما، كل ذلك كان يمكن أن يصنع لها مسوغ جيد من أجل أن تمضي قدما في مشروع بناء القنبلة النووية بذريعة الردع وبذريعة الموازنة ومعادلة القوى والردع وما إلى ذلك، لكنها ما زالت متمسكة بمبدأها القاضي بحرمة بناء قنبلة نووية شرعا بناء على فتوى سماحة الإمام الخامنئي. نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. عبد الحسين حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك، تحياتي إلى كادر الأطار العربية، تحية إلى مستمعيكم، إلى الشعب الإيراني العريق، وشكرا جزيلا لكم،
حياكم الله.
رب يحفظكم أستاذ محمد، إذا تسمح لي أن أتحدث عن هذا الموضوع الحساس جدا، وأقول في بداية حديثي من حق الجمهورية الإسلامية أن تمتلك الأسلحة النووية السلمية من ناحية التطور الصناعي، من ناحية التكنولوجيا، فمن حقها. وأنا أقول للقوى الاستكبار العالم المتمثلة بأمريكا والكيان الصهيوني الشيطان الأكبر، لماذا أنتم تنظرون بعين وتكيلون بمكيال من بعض الدول تملك تلك الأسلحة، كمثل المثال لماذا إسرائيل تملك لا تتكلمون عنها وتتكلمون على الجمهورية، مع العلم الجمهورية الإسلامية تعرف مدى خطورة هذه الأسلحة وهي محرمة شرعا وعلى لسان قائدها يقول نحن لا نملك تلك الأسلحة النووية لضرر الشعوب أو نستخدمها في الحروب، ولكننا نستخدمها في الأمور السلمية. فمن حق كدولة إيران الإسلامية، دولة متطورة من الناحية الاقتصادية، من الناحية العسكرية، من جميع النواحي، إذن هي دولة عظيمة موجودة في المنطقة، حتى في مجال التسلح هي واضعة أسس خاصة من الناحية الحرمة الشرعية، هي دولة إسلامية، فليجب على العالم أن ينتبه بأن الجمهورية الإسلامية لا تريد أن تضر أحد، لا تريد، ولكن عندما تختطف الضرورة لا لها باع آخر، لأنها من حق أن تدافع عن نفسها، من حق أن ترد أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية. لا يمكن لأمريكا أن تفرض شروط أو إسرائيل تفرض شروط، لأنها ليس متسلطة على العالم، ولكن الجمهورية الإسلامية لها ثقلها في المنطقة، لها ثقلها في العالم، وأثبتت للعالم أنها دولة ذو سيادة عظيمة، وهي عظيمة بقائدها، عظيمة بشعبها. فيجب على الأمم المتحدة أن لا تنظر فقط لإيران تمتلك الأسلحة مع النووية، لأن إيران تخاف منها العالم، وفعلا يخاف منها العالم، ويجب أن تنظر إلى إسرائيل، هي الغدة السرطانية، لا تنظر إلى الدول الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان، تحترم على الإنسانية. فنسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية بقائدها بشعبها حتى تكون نبراسا للأحرار، ونسأل منها أن يحفظ الجميع، وشكرا جزيلا لكم أستاذ محمد.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق،
شكرا جزيلا،
حياكم الله. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا تزلف غروسي، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم.
الله يسلمك، حياكم الله. دكتور سيد أفقهي، ما غرض غروسي من مطالبته إيران بتحسين تعاونها بجدية مع مفتشي الأمم المتحدة أو الوكالة بالأحرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك مهام موكلة إلى هذا الشخص الذي يعني انفضحت أساريره وتعاملاته وخياناته للملف الإيراني لصالح العدو الصهيوني.
نعم.
والمخابرات الأمريكية CIA، ونشرت وكالة الأمن وزارة الأمن الإيرانية يعني وثائق دامغة حول تعامل هذا الشخص وحفظه ضد التطور والتنمية النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الإطار العام في الحديث.
نعم.
بعد الهجوم الغاشم الأمريكي الصهيوني ضد منشآتنا في نطنز وفوردو وأصفهان، وكلت إليه المهمة لكي يحل اللغط أنه هل دمرت منشآتنا النووية بالكامل أم لا، لأنه دحضت الوكالات المركزية الاستخبارية في أوروبا في أمريكا، وخصوصا بعد أن أعلن ترامب أنه دمر منشآتنا النووية، وما زال يصر على أنه دمرنا كل القدرات النووية الإيرانية كذبا. فأوكلت عليه هذه المهمة، أنه على الجمهورية الإسلامية ومنظمة الطاقة الإيرانية أن تسمح لمفتشيها لمراجعة هذه الأماكن والمراكز المستهدفة.
نعم.
لماذا؟ كي يحل في الحقيقة عقدة هذه الشفرة إنها دمرت أم لا، وكي يرفع تقرير لأسياده يعني عربونا لانتخابه في المستقبل، عسى أن يصبح أمين عاما للأمم المتحدة.
نعم.
فأفشلت في الحقيقة إيران هذا المخطط، فتوسلوا إلى موضوع عملية تفعيل آلية الزناد، إنه إما أن تخضع وتركع إيران لمطالبنا، وعلى رأسها مراجعة مفتشي وكالة الطاقة إلى المراكز المستهدفة. رفضت إيران، وقعت إيران مرة أخرى معاهدة القاهرة بشرط أن لا تفعل دول الترويكا آلة الزناد، وفعلوا آلة الزناد، فتبخرت معاهدة أو اتفاقية ما يسمى بالقاهرة بين وزارة الخارجية بحضور الدكتور عراقشي وغروسي. إذن هذه التخرصات وهذه التصريحات المشينة هي تحضيرا لما، لأنه في المستقبل القريب أستاذ محمد، وهذا مهم جدا، سيعقد مجلس المحافظين في الوكالة جلسة، وعليه أن يرفع تقريرا روسي إلى وكالة إلى شورى الحكام. فمن هنا يعني نتوجس ونتخوف من أنه هذه التصريحات الباطلة والكاذبة ربما تمهل لرفع تقرير إلى مجلس شورى الحكام كي يصدروا بيانا ضد الجمهورية الإسلامية. طبعا هذا البيان سيكون مخلوع الأسنان، لأنه ستنقضي دورة هذه المرة شورى الحكام، وبعد عدة أشهر تتشكل شورى حكام أخرى أكثر تطرفا من هذه الشورى، لأنها شورى انتخابية كل عام.
نعم.
وأكيد سيكون هناك دورا لدول الترويكا، كذلك فرنسا بريطانيا، وخصوصا الدعم الأمريكي. إذن في كل أحوال واضح أنه مهمة غروسي شيطنة إيران، والتمهيد والتحضير ربما لرجوع وإصدار ربما بيان أممي آخر من خلال مجلس الأمن.
طيب، هناك سؤال، يعني ربما يعني إذا كان هؤلاء حريصين إلى هذا الحد على يعني منع الانتشار النووي والتجارب النووية؟ لماذا يلتزم غروسي الصمت إزاء إعلان ترامب استئناف التجارب النووية وقيام أمريكا فجر اليوم بإبلاغ روسيا بإطلاق صاروخ من يوتمان الباليستي العابر للقارات والحامل للرؤوس النووية؟
يعني في الحقيقة أولا أمريكا لم توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. هذه المشكلة، أنه أمريكا وإسرائيل صحيح هما عضوين في وكالة الطاقة، ولكن لم يوقع على هذه المعاهدة NPT حظر انتشار الأسلحة الدمار الشامل.
نعم،
هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، وبصراحة هل يجرؤ أساسا يعني غروسي وهو يطمع الآن في الدعم الذي وعده يعني روبيو وزير الخارجية الأمريكي، من أنه إذا قام بواجبه لتدمير المنشآت النووية الإيرانية وشيطنتها وإلقاء اللوم على إيران من أنها ما زالت تخفي أسرارا من نشاطاتها وتفعل امتلاك سلاح نووي، والذي ثبت خلافه أكثر من 14 مرة، ولا يجرؤ يعني مع هذا وذاك أن يعترض أو مثلا يصرح تصريحا تجاه هذه الغطرسة الأمريكية. وطبعا الرد الروسي تجاه هذا الموضوع الذي أعلن بوتين أنه إذا باشرت أمريكا باستمرار تجاربها النووية ستقوم روسيا في الحقيقة بالمثل. إذن مهمة غروسي الآن هي في أخطر في مراحلها وفي أدق أزمنتها، لأنه يعني الآن هو على أعتاب أنه ربما لا يترشح لمرحلة أولى كي يمهل لترشيحه لأمانة العام للأمم المتحدة. إذن يعني لا يجرؤ من جهة، وهو يعني الآن موظف أن يسكت على هذه القضايا، ويعني الأسوأ من ذلك والأقبح من ذلك هو لحد الآن يعني يرفض أن يستنكر الهجوم الغاشم الذي قامت به الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تجاه منشآت نووية، لحد الآن يرفض.
نعم،
يعني هذا الأكثر غرابة، أنه هناك حادثة وقعت وكالة الطاقة الذرية العالمية التي إيران عضو فيها وعضو في معاهدة انتشار الأسلحة النووية لم تدافع عن حقوقنا، بل لم تستنكر واتخذت جانب الصمت كي لا تخدش في الحقيقة مهمته وأطماعه في المستقبل للأمم المتحدة.
طيب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أو بينه وبين الرئيس الفرنسي بيزشكيان، الرئيس بيزشكيان قال لماكرون: لسنا من يجب أن نبني الثقة، لأن ماكرون طالب بأن يعني تحاول إيران بناء الثقة، بل على أمريكا وأوروبا أن تظهرا صدقهما لكسب ثقتنا. لماذا لم تقم الأمم المتحدة بمحاسبة غروسي على سلوكه غير المسؤول الذي مهد الطريق لهجوم عسكري على إيران؟ ما الذي يمكن أن نقوله حول هذا الاتصال الذي تم وما دار فيه بين الرئيس بيزشكيان وماكرون؟
يعني هذه في الحقيقة لها سابقة، ما حصل في نيويورك.
نعم،
يعني على هامش الأمم المتحدة نشاطات السنوية الأمم المتحدة كان من المفترض أن يجتمع في الحقيقة، تجتمع دول الترويكا، ممثل وكالة الطاقة غروسي، ممثل الأمم المتحدة، إيران، وممثل أمريكا وودكوف، وبدعوة من غروسي وبدعوة من ترويكا. إيران لم تدعو، يعني بخلاف ما صرح البعض هنا أنه نحن دعونا وأمريكا لم تأتي، هذا غير صحيح. يعني أنا تحققت من هذا الموضوع بدقة وبشفافية عالية جدا، وثبت أنه الدعوة لم تكن من إيران. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، بعد تفعيل آلية الزنا خرجت ألمانيا وبريطانيا من المفاوضات، لأن فعلوا آلية الزنا وقضي الأمر. فرنسا بقيت ومصرة على حفظ ارتباطها ولحافظ على شعرة معاوية أنه ارتباط مع إيران، يجب أن نبقى على اتصال مع الإيرانيين ونتحاور لا نتفاوض، لأن ليس هناك مفاوضات كما أعلنت إيران. إذا فعلتم آلية الزناد ستنتهي كل عملية اسمها مفاوضات. ولكن يعني حوار تبادل آراء اتصالات هذا موجودة يعني لم تنقطع. فهنا الفرنسي في الحقيقة يصر على أنه ترجع إلى إيران إلى طاولة المفاوضات. فيرد السيد بازشكيان حفظ الألقاب أنه أنتم الذين قضيتم على الثقة. أنتم الذين أطلقتم النار على الثقة ليس لسنا نحن. خرجت أمريكا ووعدتمونا لم تفوا بوعودكم بل زدتم الطين بلة عندما فعلتم آلة الزناد وهو إقدام غير قانوني وغير حقوقي وغير دبلوماسي. واليوم ترجعون وتقولون أنه إيران ترفض الحوار. هكذا هم يروجون الآن في الإعلام أنه نحن نمد يدنا إلى إيران وإيران هي التي ترفض أن ترجع لطاولة الحوار، في حين أنه هم الذين دمروا كل شيء، هم الذين نسفوا كل شيء، هم الذين عرقلوا كل شيء، واتهمونا بأنه نحن لم نلتزم. ومن هنا التمسوا بموضوع تفعيل آلية الزناد والآن فعلوا آلية الزناد وحدث ما حدث. إذن تصريح سيد بازشكيان في الحقيقة يعتبر صفعة دبلوماسية بوجه غروسي وبوجه يعني ماكرون أنه أنتم الذين تقومون بكل شيء، أنتم الذين تنقضون العهود، أنتم الذين تدمرون كل شيء، وتصبحون أنتم الذين في الحقيقة الضحية ونحن الجلاد، وهذا غير مقبول.
طيب الآن سؤال يعني ربما يتبادر إلى الكثيرين، وهو أنه لو أن غروسي قام بإحالة ملف إيران النووي على مجلس الأمن، ماذا سيكون موقف إيران وطبعا معها روسيا والصين؟
يعني هو هذا المفترض أن يرفع أول تقريره، لأن لا يحق له أن يرفع تقريره غروسي إلى مجلس الأمن.
نعم.
كما أسلفت يرفعه إلى مجلس المحافظين أو شورى الحكام.
نعم.
ففي هذه المرحلة الآن قلت لك شورى الحكام على وشك انتهاء دورتهم ومسؤوليتهم، وربما لا يعني تسمح له الظروف، ربما لا يستطيع أن يقدم تقريرا متكاملا غروسي أو يكذب أنه إيران فعلت كذا أو إيران لم تفعل كذا. صحيح إيران سمحت بعد الحرب المفروضة 12 يوما سمحت لمفتش وكالة طارئ تفتيش المواقع غير المستهدفة، ولكن منعت في إطار القوانين في الحقيقة والإلزامات التي صوت عليها مجلس الشورى الإسلامي لم تسمح إلا اللهم إذا كانت هناك استعدادات، والآن الاستعدادات غير موجودة، لأن أساسا يعني الأهداف المستهدفة المراكز المستهدفة مدمرة. يعني حتى إيران الآن لم تمارس عملية التطهير والتنظيف والبدء بإعادة التصليح. فمن هنا يجب أن يرفع تقريرا يكون ربما يكون تقريرا باهتا ولكن مشيطنا. إلى من؟ إلى مجلس الحكام.
نعم.
إذا رفع هذا التقرير إلى شؤون الحكام ومجلس المحافظين وأعادوا الملف إلى مجلس الأمن، فهناك لنا شركاء أقوياء، الصين وروسيا، أكيد سيواجهون في الحقيقة أي برنامج أو أي عقوبات ضد إيران بالحق النقض، إما البلدان كلاهما لأنهم وقف إلى جانب إيران في عدم مشروعية وقانونية تفعيل الزناد، وأعلن في الدورة التي الآن يحكمها في الحقيقة يترأسها في مجلس الأمن الجانب الروسي.
نعم.
وأعلن في الحقيقة كلاهما خلال الرسالة وجهها الصين والروسي إلى الأمن العام وإلى في الحقيقة الأعضاء في مجلس الأمن أنه إيران انتهت التزاماتها بعد مضي 10 سنوات في 18 أكتوبر 2025 ووفق القرار 22-31 تحررت إيران من كل القيود بما فيها موضوع تعهدات تفعيل آلية الزناد، وهذا أصبح لاغيا. إذن الرجوع إلى هذا، ولكن من الناحية السياسية الآن بعد تفعيل آلية الزناد رغم من أنه لم يشكل تهديدا اقتصاديا مباشرا إلا سوى بعض التعاملات المصرفية، ولكن من الناحية الدبلوماسية ومن ناحية التعامل مع بعض دول العالم، مع الأسف لاحظنا أنه تركيا واليابان التزمتا بالعقوبات الأممية، ولكن الصين وحتى الهند وروسيا لم يلتزم في الحقيقة لم يلتزموا بإعادة تفعيل العقوبات الأممية بعد تفعيل آلة الزناد، لأنه أساسا هي لاغي، يعني ما بني على باطل فهو باطل. إذا ما سيقوم به غروسي يكون في الحقيقة يعني إما يشوه التقرير، إما يقدم يعني يرفع تقريرا مبهما ذات أوجه كي تستغل في الحقيقة عملية لجنة الحكام أو المحافظين كي يستغلون في الحقيقة هذا التقرير ويمهدون للتقرير الآخر يرفعونه لمجلس الحكام أو المحافظين الجدد الذي سينتخبهم ستنتخبهم أعضاء وكالة الضباط الدولية.
طيب يعني الآن ما المعادلة التي يعني يمكن أن نتصورها؟ الغرب يعني لا يريد الاعتراف بحق إيران في التخصيب، لا يريد أن يقر بمظلومية إيران في حرب الاثني عشر يوما، لا يريد أن يقر بقصف بأن قصف المنشآت النووية جريمة بحسب قوانين الوكالة وبحسب القوانين الدولية، ويريد من إيران بعد كل هذا، بعد كل التفتيش، بعد كل التعاون إيران، بعد كل المفاوضات، بعد كل الاتفاقات، أن مرة أخرى تعود إلى بيت الطاعة وتسلم مقاليد الأمور للوكالة وتكشف عن منشآتها وما إلى ذلك مما يطالبون إيران به. يعني ما هذه المعادلة السمجة يعني غير العادلة التي يريد هؤلاء فرضها على الجمهورية الإسلامية؟
هذا الظلم، وإيران لا تستسلم للظلم. ولكن في مواجهة كل هذه الضغوط وهذه العنتريات والتهديدات والخيار العسكري والعقوبات وعزل إيران كما يدعون من مجتمعها الدولي من بيئتها، هذا كله في الحقيقة يعني بطل مفعوله، لأنه الدبلوماسية الإيرانية بحمد الله نشطة ونشطة جدا، ويعني أحرزت نجاحات كبيرة انخراطها في التكتلات الاقتصادية، تبادل الزيارات، وخصوصا يعني انعقاد مؤتمر عدم الانحياز في أفريقيا ودعم 120 بلد والدفاع عن حقوق إيران والتنديد بالهجوم الغاشم الذي الصهيوني الأمريكي ضد منشآتنا وضد علمائنا ضد قاعدتنا العسكريين رحم الله جميعا. فإذا لها هامش كبير إيران أن تواجه هذه التحديات، ولكن على رأسها كما تفضل سماحة السيد القائد حفظه الله عدة مرات أنه يجب أن تقوي إيران نفسها سواء في الداخل أو على المستوى المناطقي أو على المستوى الدولي، ولنا حلفاء لنا شركاء ما زال، لإيران منطقة وتستطيع أن تدافع عن منطقها، ويستجيب في الحقيقة الكثير من دول العالم ومستعدون الآن للتعامل مع كثير من البلدان، أعلنوا أنهم غير ملزمون بالعقوبات التي تفرضها أمريكا سواء العقوبات الأولية أو الثانوية وحتى العقوبات الأممية، لأنه استنادا إلى انتهاء التزامات إيران عام 18 أكتوبر وكذلك عدم قانونية تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية، هناك هامش كبير كما أسلف لإيران تستطيع أن تنشط دبلوماسيتها وتقوي في الحقيقة بنيتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والتلاحم في الحقيقة المجتمعي حول قيادة سماحة السيد القائد والاستعداد لكل احتمالات، كما صرح عدة مرات السيد عراقشي في آخر مقابلاته مؤتمراته الصحفية السيد قاليباف في خطابه بمناسبة يوم مقارعة الاستكبار العالمي، وكذلك الجنرال يعني موسوي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أنه نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولكل السيناريوهات إن شاء الله.
طيب دكتور، فيما يتعلق يعني هذا المسار الذي يتخذه الآن الملف النووي الإيراني، الولايات المتحدة التي ربما يعني يمكن أن يقال بأنها صاحبة الكلمة الأولى في هذا المسار،
يعني عادة ما الولايات المتحدة تضغط 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 تضغط، فإذا أيست من الضغط ربما تغير سياستها فجأة، وهذا جربناه في كثير من الملفات وليس فقط في الملف النووي سابقا. هل برأيك هذا الصمود الإيراني بوجه كل هذه الضغوط سيؤدي إلى مواجهة أم إلى اتفاق؟
يعني الآن الوضع في الداخل الأمريكي خصوصا بعد الضربة القاسية التي تلقاها ترامب في مسقط رأسه
نعم.
في نيويورك بعد فوز السيد زهران ممداني، أصبح في الحقيقة هو العمدة لنيويورك، وهو شاب من 32 عام وشيعي ومسلم، قال لقد فقدنا جزء من سيادتنا.
نعم.
هذا وضع ترامب في الداخل. الوضع الاقتصادي الآن، الدولة معطلة، الدولة الفيدرالية تجاوز الآن 35 يوم وهي أطول فترة بعهود كل رؤساء الجمهوريات بسبب تعنته، بسبب غبائه، بسبب في الحقيقة يعني عنترياته وتحدياته وخلطه كل أوراق العالم، يعني كل التوازنات الآن الاقتصادية العسكرية، وأوعز لبدء التجارب النووية، هذه كلها يعني تجند وتحشد العالم ضد هذا الشخص وضد
نعم.
هذه السياسة في الحقيقة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم العالميين. إذن في كل أحوال الجمهورية الإسلامية مستعدة كما أسلفت لكل السيناريوهات، أما أنه إذا غيرت رأيها فجأة، إذا قامت بعمل ما، فقلت نحن مستعدون لأي عمل وجربوا حظهم، وهم الذين في اليوم الثاني عشر من الحرب الصهيونية الأمريكية هم الذين رفعوا الراية البيضاء، هم الذين طلبوا بوقف إطلاق النار. هذه المرة كذلك إيران قوت نفسها ورفعت كثير من إشكالاتها وأمنت كثير من حاجاتها خططها ودعمها اللوجستي ما إلى ذلك. أما أنه في احتمالية أنه لا يغير في الحقيقة استراتيجيته، يدعو إيران إلى طاولة المفاوضة، وهذا ما نتوقعه نحن بعد ربما بعد أن يفرغ من عملية كما هو يدعي نزع سلاح حماس في غزة، نزع سلاح حزب الله الذي اليوم صرح يعني أحد المسؤولين الصهاينة أنه نحن نقوم بهذه العمليات بتنسيق أمريكي
نعم.
في لبنان لنزع سلاح حزب الله، أو ما يتعلق باليمن أو ما يتعلق بالحشد الشعبي في العراق لا يستطيعوني في الحقيقة، يعني كثير من مشاريعهم فشلت، وهو نفسه أستاذ محمد الدورة الأولى من رئاسته قال نحن يعني صرفنا أكثر من 7 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بات كل أجنداتنا برامجنا بالفشل، وهذه تجربة العراق، تجربة أفغانستان، تجربة غزة ما زالوا في الحق لم يحققوا أمل، وهذا حزب الله رغم الدمار الهائل والخسائر الفادحة البشرية المعنوية المادية، ولكن لا يستطيعون نزع سلاح حزب الله. حتى الآن سوريا، يعني سوريا بدأت تتمرد على القرار الأمريكي، وما زالت هناك خلايا نائمة وإرهاصات لتشكيل مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني لمناطق حساسة في مرتفعات سوريا.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق، على هذه المشاركة. نستمع إلى مساهمة من الأخ عدنان من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي، برنامج حدث وحوار.
طبعا الكل يعرف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشكل أي خطر على المنطقة عند امتلاكها المفاعلات النووية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تستخدمها للأغراض السلمية. لكن مع الأسف نرى بعض المحللين الذين فقدوا ضمارهم كانوا دائما يتهمون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تشكل خطر على المنطقة، وكثير من العلماء الذي زاروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا منصفين كانوا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن البعض مع الأسف نراهم يتخوفون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن الطاقة الذرية الموجودة في الجمهورية الإسلامية. وكما قلنا طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم الطاقة للأغراض السلمية مثل الكهرباء ومثل الأدوية المضادة للسرطانات، ولكن نرى البعض مع الأسف يتخوف من هذه المفاعلات النووية ويعتبرها خطر على الآخرين. تحياتي للجميع، عدنان بلتشكاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، تناولنا آخر المستجدات على صعيد الملف النووي الإيراني، وخاصة المواقف الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حيال الجمهورية الإسلامية وآخر التطورات في هذا الملف. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، الساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. عراق يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. الطيران الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدة قرى بجنوب لبنان بعد إصداره تهديدا للأهالي بقصف مباني هناك. واستشهاد طفل وامرأة مسنة في الضفة الغربية، وحماس تدين بشدة استفزازات بن كفير في منطقة النقب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران اليوم أقوى مما كانت عليه في 13 يونيو، حيث شن الكيان الإسرائيلي عدوانا غادرا على البلاد، مشيرا إلى أن حرب 12 يوما كانت معركة تكنولوجية بحتة برزت خلالها القوة الإيرانية في المجالين الدفاعي والصاروخي. وأوضح عباس عراقجي أن صواريخ إيران المحلية الصن تجاوزت جميع أنظمة الدفاع المعادية وأصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني. وأشار إلى أن القدرات العلمية والدفاعية والإرادة الشعبية والوحدة الوطنية كانت وراء الصمود في مواجهة العدوان، مؤكدا على ضرورة تعزيز الردع الدفاعي والاقتصادي والدبلوماسي. للمزيد حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني فيما يخص قوة الصناعات الدفاعية للبلاد نسمع إلى التقرير التالي.
قوة الصناعات الدفاعية والصاروخية الإيرانية تجلت في الحرب الأخيرة، ووضع إيران اليوم أفضل مما كان عليه. حرب 12 يوما عززت ثقة إيران بقدراتها وتعرفت من خلالها على نقاط ضعف العدو. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي خلال زيارته إلى محافظة همدان.
رغم المساعدة التي قدمتها أمريكا وأوروبا لإسرائيل، فإن الصواريخ التي كانت ثمرة إنجازاتنا وجهودنا العلمية اخترقت الطبقات ووصلت بدقة إلى أهدافها. وللمرة الأولى استخدمت صواريخنا في حرب حقيقية وأثبتت جدواها وتمت معالجة نقاط ضعفها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات، شدد عراقچي على أن طهران لم